جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، شيء خبر اسم ليس مؤخر، وكمثله خبرها مقدم. واختلف العلماء في الكاف هل هي زائدة أو ماذا؟ فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنه غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل إلى آخر. مثل أي صفة. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا فتكون الكاف إيش؟ زائدة أو غير زائدة؟ غير زائدة، ليس كصفته شيء. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائد. طيب، وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائد، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل أثبتت له مماثل، وأن المماثل ليس له مماثل، أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. قالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد. إيش التوكيد؟ قالوا التوكيد نفي المماثل، توكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، وعلى هذا فتقول الكاف زائدة للتوكيد. وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما دلت على ذلك آيات صريحة، مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقول ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، فلماذا نفيت المماثلة؟ لكماله وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله لا يوجد له مثيل أبدا، لا لأنه ليس بموجود، ولكنه لأنه موجود لكن لا يمثله أحد. وفي هذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق والعياذ بالله، حتى قام بعضهم خطيبا وقال: سلوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية، لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النسل، واللحية على زعمه تنافي الجمال، لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية، فقال: أعفوني عن هذا، الباقي أنا مستعد أن أمثله لكم. أقول: اليد مثل يدي مثلا، الوجه كذلك. وهذا رأي من الظلال الممثلة الذين يعبدون الصنم. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية: قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. صحيح، الممثل يعبد صنما، يعني يقول الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدما، لأن نتيجة تعطيلهم أن لا وجود لله. طيب، المهم هذه الآية فيها رد صريح على من؟ الممثل. وهو السميع البصير، السميع من أسمائه والبصير من أسمائه عز وجل. السميع من أسمائه، من أسمائه قال العلماء وينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. يعني أن سمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. من سمع الإجابة قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. المعنى سامع ولا مجيب؟ ليش؟ لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وسمع الإدراك، سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة للتهديد، وتارة لبيان شمول إدراكه عز وجل. سمعتم الآن؟ أقسام كم؟ التهديد والتأييد وبيان شمول سمعه عز وجل لكل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا للتهديد، بدليل قول: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومثل قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا أيضا للتهديد لقوله: بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وتارة يكون للتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. هذا ليس المراد مجرد إخبار موسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد إيش؟ التأييد والنصر وما أشبه ذلك. وتارة المراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع. هذا المراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء. إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، إن تكلمت في ملأ فالله يسمع، إن حدثت نفسك فالله يسمع أو يعلم، إن حدثت نفسك فالله يعلم، فإن حركت بلسانك حتى صار قولا فالله يسمع وإن خفي. ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب، إذن السمع ينقسم أولا إلى الأول بمعنى الإجابة، والثاني بمعنى الإدراك، والإدراك ثلاثة أقسام أو قل ثلاثة أنواع. أما قولها البصير فمعناه ذو البصر، ولكن البصير يكون بصير علم، يكون بصير علم وبصير رؤية. فهل المراد هذا أو هذا أو هما؟ نعم المراد كلاهما، فهو جل وعلا سميع بصير بمعنى بصر الرؤية، يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد. نعم فإنه تعالى يرى لا يغيب عنه شيء، كذلك سمع بصر علم مثل قوله تعالى والله بصير بما تعملون، والله بصير بالعباد وما أشبه ذلك. المعنى عليم به، ولهذا جاءت معداتا بالباء بصير بكذا. ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال بصير، لقال يبصرهم، ما قال يبصر بهم. طيب فقوله تعالى أبصر به وأسمع، أين البصرين هذا؟ الظاهر يشمل الأمرين جميعا. وإن كان قد يقول قائل إن أسمع لما ذكر السمع هذا يدل على أنه بصر الرؤية، لكن كونه شامل أحسن. في هذه الآية الكريمة إثبات السميع اسم من أسماء الله والبصير اسم من أسماء الله، فهل هذان الاسمان مما يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور أو أمران؟ ثلاثة أمور، لأنهما متعديان. فنؤمن بالسميع اسما، وبالسمع صفة، وبأنه يسمع حكما وأثرا، وكذلك يقال بالبصر. هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ لا يلزم. هل يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ولهذا نقول لا نثبت لله أذنا لأنه لم يرد أن لله أذنا، ونثبت لله عينا لا بهذه الآية ولكن بآيات أخرى مثل قوله تعالى ولتصنع على عين، قوله تعالى تجري بأعيننا. واضح يا جماعة؟ طيب فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن؟ قلنا لا نقول ذلك. أليست الأرض تحدث أخبارها؟ وهو ما عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل. وهل لها أذن؟ لا. طيب فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به؟ فقال ما أذن، قلنا أذن هنا بمعنى استمع، بمعنى استمع. وقد يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني ليس بمعنى استمع، لكن الأول أصح أنها أذن بمعنى استمع، ولا يلزم من الاستماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، ولذلك لو قطعت إذن واحد يسمع ولا ما يسمع؟ انتبه، قطعت إذن آخر يسمع، لو قطعت إذنه ولو قلعت عينه. طيب لماذا لا نقول إذا قطعت إذنه لا يسمع؟ لأن السمع من الداخل، وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة من أجل تنظيم دخول الهواء على صماخ الأذن، لأنكم تعرفون الصوت له هواء. أتظنون الآن صوتي إنه ما له هواء يدفعه؟ لا، له هواء. لو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة فقط بدون هذه التعرجات لأثرت، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات، لكن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل تعرجات من أجل أن الصوت يلف يمين يسار فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السماع الداخل. طيب، وقال ونؤمن بأن له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد المقاليد جمع مقلاد، وهو بمعنى القلادة، أي أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. فنسأل الله تعالى أن يرسخ إيماننا بذلك، لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله بالخير وبالشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. أنت إذا أمنت بهذا تمام الإيمان اطمأننت. إذا أصابك الله بضر، أنا من أنا؟ من أنا؟ ألست عبد الله؟ أليس الله له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله يفعل ما يشاء؟ والحمد لله أنه إذا ابتلاني بضرر أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بسراء أيضا امتحنني بذلك. هذا من فضل ربي ليبلوني إيش؟ أشكر أم أكفر؟ ولهذا قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تحمل على الأشر والبطر، وقل من يقوم بذلك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليك، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خير مما لو كان غنيا مترفا غافلا. فعلى كل حال أقول: إذا آمن الإنسان بأن الله له مقاليد السماوات والأرض اطمأن تماما ورضي وهانت عليه المصائب. وانظر إلى الله عز وجل يصبرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. أنت إذا علمتنا بإذن الله ماذا تقول؟ عجيب. أقول: آمنت بالله وأنا عبده يفعل ما يشاء. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله وهو أحد أكابر أصحاب ابن مسعود، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، يقدر يضيق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله لمن يشاء، هل هو مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ نقول: لا، ليس مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أتم: إن الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يرده، لكن مشيئته تابعة لحكمته. فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له رزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه رزقه ضيق عليه. ولهذا ختمها بالعلم فقال: إنه بكل شيء عليم. لا يخفى علينا أن في الآية